قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر.
عن ابن عمر
أحسن الله
صحوا، هذه في نسخة البسام عنه، وهو المناسب، لأنه إذا ابتدأ الباب بالحديث يقال عن، وإذا كان في أثناء الباب يقال وعن، لأنه إذا ابتدأ بالحديث ابتدأ الباب بالحديث قيل عن، وإذا كان في أثناء الباب قيل وعن.
نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وتجب عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيهما الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الزكاة المتعلقة بالأموال أتبعها بباب يتعلق بزكاة البدن، فقال: باب زكاة الفطر. إذ زكاة الفطر زكاة نفس وبدن، وحقيقتها شرعا حق واجب عن البدن، حق واجب عن البدن يخرج في وقت معلوم ويؤتى لأهله، يخرج في وقت معلوم ويؤتى لأهله، وهو يجمع ثلاثة أمور، أولها أن زكاة الفطر حق يتعلق بالبدن، أن زكاة الفطر حق يتعلق بالبدن، فلا صلة لها بالمال، وثانيها أنها تخرج في وقت معلوم أي مبين شرعا، وثالثها أنها تؤتى لأهلها أي تدفع للمستحقين لها المعلومين شرعا، وصدر المصنف هذا الباب بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. الحديث متفق عليه. وفيه من الأحكام المتعلقة بها بيان حكمها وأنها واجبة في قوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وفيه أيضا من تلك الأحكام تعيين قدرها، تعيين قدرها وأنه صاع يكون من تمر أو من شعير أو من غيرها من الأنواع التي سيأتي ذكرها. وفيه أيضا بيان من تجب عليه، في قوله: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فهي متعلقة بكل نفس من المسلمين. وفيه أيضا من تلك الأحكام تعيين وقتها، تعيين وقتها في قوله وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أي إلى صلاة عيد الفطر، فيجب أن يكون إخراجها قبل الصلاة، وتجب بليلة العيد. وزاد في نور البصائر والألباب عند هذا الموضع فقال وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. ثم ذكر رحمه الله مسائل تتعلق بزكاة الفطر، فقال وتجب عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته أي نفقته وقوته، ويجب على العبد أن يخرجها عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته كولده وغيره، وشرط ذلك أن يكون زائدا عن قوت يومه وليلته، أن يكون زائدا عن قوت يومه وليلته، كما قال إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته، أي بأن يجد قوت يومه وليلته ثم يكون ذلك زائدا عن ما يحتاج إليه من القوت. ثم بين قدرها وما تخرج منه فقال صاع من تمر أو شعير أو آكت أو زبيب أو بر، فالواجب عن الواحد صاع من هذه الأعيان المذكورة من التمر أو الشعير أو الآكت أو الزبيب أو البر. ثم بين الأفضل فيها فقال والأفضل فيها الأنفاع، أي الأفضل من هذه الأعيان المذكورة أنفعها، فالأنفع منها للخلق في زمان أو مكان هو الأفضل فيها. ثم بين حرمة تأخيرها فقال ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، أي لا يجوز للعبد أن يؤخر زكاة فطره عن يوم العيد، وقد تقدم أنه يجب أن يخرجها قبل صلاة العيد. ثم ذكر حديثين ختم بهما الباب، فالحديث الأول حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه. وفيه بيان الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، وأنها شرعت تطهيرا للصائم بأن يكمل صومه، فهو يفتقر إلى تطهير صيامه من الباطل والفحش الذي يعتريه، ويحصل بها أيضا إغناء المساكين، ويحصل بها أيضا إغناء المساكين عن السؤال في يوم العيد، فتكون طعمة لهم أي طعاما يستغنون به عن سؤال الخلق. وفيه أنها تؤدى قبل الصلاة وتكون حينئذ زكاة مقبولة، أنها تؤدى قبل الصلاة وتكون حينئذ زكاة مقبولة. وفيه أيضا أن من أخرها عن الصلاة فإنه يجب عليه إخراجها، أن من أخرها عن صلاة العيد فإنه يجب عليه إخراجها، وتكون حينئذ صدقة من الصدقة، وتكون حينئذ صدقة من الصدقات، يبرئ بها العبد ذمته ويسقط الطلب عن نفسه. وأما الحديث الثاني فهو حديث سبعة يظلهم الله في ظله، الحديث متفق عليه، وفيه بيان فضيلة إخفاء الصدقة، وفيه بيان فضيلة إخفاء الصدقة في قوله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، أي بالغ في إخفائها حتى كأن يده الشمال لا تعلم ما تنفقه اليد اليمين. فالجاري في أحوال الخلق أنهم يدفعون صدقاتهم باليد اليمنى، فمن المبالغة في إخفائها يخيل أن اليد الشمال لا تعلم أن اليد اليمنى تنفق.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر.
عن ابن عمر،
أحسن الله،
صحوا هذه في نسخة البسام عنه، وهو المناسب، لأنه إذا ابتدأ الباب بالحديث يقال عن، وإذا كان في أثناء الباب يقال وعن، لأنه إذا ابتدأ بالحديث ابتدأ الباب بالحديث قيل عن، وإذا كان في أثناء الباب قيل وعن.
نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وتجب عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيهما الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الزكاة المتعلقة بالأموال أتبعها بباب يتعلق بزكاة البدن، فقال: باب زكاة الفطر. إذ زكاة الفطر زكاة نفس وبدن، وحقيقتها شرعا حق واجب عن البدن، حق واجب عن البدن، يخرج في وقت معلوم ويؤتى لأهله، يخرج في وقت معلوم ويؤتى لأهله، وهو يجمع ثلاثة أمور، أولها أن زكاة الفطر حق يتعلق بالبدن، فلا صلة لها بالمال، وثانيها أنها تخرج في وقت معلوم أي مبين شرعا، وثالثها أنها تؤتى لأهلها أي تدفع للمستحقين لها المعلومين شرعا، وصدر المصنف هذا الباب بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. الحديث متفق عليه. وفيه من الأحكام المتعلقة بها بيان حكمها وأنها واجبة في قوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وفيه أيضا من تلك الأحكام تعيين قدرها، تعيين قدرها وأنه صاع، تعيين قدرها وأنه صاع، يكون من تمر أو من شعير أو من غيرها من الأنواع التي سيأتي ذكرها. وفيه أيضا بيان من تجب عليه، بيان من تجب عليه في قوله على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فهي متعلقة بكل نفس من المسلمين. وفيه أيضا من تلك الأحكام تعيين وقتها، تعيين وقتها في قوله وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أي إلى صلاة عيد الفطر، فيجب أن يكون إخراجها قبل الصلاة، وتجب بليلة العيد. وزاد في نور البصائر والألباب عند هذا الموضع فقال وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. ثم ذكر رحمه الله مسائل تتعلق بزكاة الفطر، فقال وتجب عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته أي نفقته وقوته، فيجب على العبد أن يخرجها عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته كولده وغيره، وشرط ذلك أن يكون زائدا عن قوت يومه وليلته، أن يكون زائدا عن قوت يومه وليلته، كما قال إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته، أي بأن يجد قوت يومه وليلته ثم يكون ذلك زائدا عن ما يحتاج إليه من القوت. ثم بين قدرها وما تخرج منه فقال صاع من تمر أو شعير أو آكت أو زبيب أو بر، فالواجب عن الواحد صاع من هذه الأعيان المذكورة من التمر أو الشعير أو الآكت أو الزبيب أو البر. ثم بين الأفضل فيها فقال والأفضل فيها الأنفاع، أي الأفضل من هذه الأعيان المذكورة أنفعها، فالأنفع منها للخلق في زمان أو مكان هو الأفضل فيها. ثم بين حرمة تأخيرها فقال ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، أي لا يجوز للعبد أن يؤخر زكاة فطره عن يوم العيد، وقد تقدم أنه يجب أن يخرجها قبل صلاة العيد. ثم ذكر حديثين ختم بهما الباب، فالحديث الأول حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه. وفيه بيان الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، وأنها شرعت تطهيرا للصائم بأن يكمل صومه، فهو يفتقر إلى تطهير صيامه من الباطل والفحش الذي يعتريه، ويحصل بها أيضا إغناء المساكين، ويحصل بها أيضا إغناء المساكين عن السؤال في يوم العيد، فتكون طعمة لهم أي طعاما يستغنون به عن سؤال الخلق. وفيه أنها تؤدى قبل الصلاة وتكون حينئذ زكاة مقبولة، أنها تؤدى قبل الصلاة وتكون حينئذ زكاة مقبولة. وفيه أيضا أن من أخرها عن الصلاة فإنه يجب عليه إخراجها، أن من أخرها عن صلاة العيد فإنه يجب عليه إخراجها، وتكون حينئذ صدقة من الصدقة، وتكون حينئذ صدقة من الصدقات، يبرئ بها العبد ذمته ويسقط الطلب عن نفسه. وأما الحديث الثاني فهو حديث سبعة يظلهم الله في ظله، الحديث متفق عليه، وفيه بيان فضيلة إخفاء الصدقة، وفيه بيان فضيلة إخفاء الصدقة في قوله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، أي بالغ في إخفائها حتى كأن يده الشمال لا تعلم ما تنفقه اليد اليمين. فالجاري في أحوال الخلق أنهم يدفعون صدقاتهم باليد اليمنى، فمن المبالغة في إخفائها يخيل أن اليد الشمال لا تعلم أن اليد اليمنى تنفق.